وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المباركون هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم فيه تفسير لسورتين كريمتين متتابعتين من كلام الله هما سورة العصر وسورة الهمزة ونبدأ ونشرع إن شاء الله تعالى أولا بتفسير سورة العصر وهذه السورة قال عنها العلماء إنها من أوجز سور القرآن لفظا وأتمها معنى إذن الله عز وجل عظم شأنها بما فيها من جليل العظات حتى نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله لو أن الناس تأملوا في هذه السورة لكفتهم وقريب منه قوله لو لم ينزل الله عز وجل على عباده إلا هذه السورة لكفتهم قال أصدق القائلين فيها بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما الواو فلا خلاف أنها واو القسم وأما العصر فاختلف العلماء في تعيينه اختلافا كثيرا منهم من ينصرف إلى بادي الرأي إذا ذكر لفظ العصر قالوا ينصرف إلى الوقت المعروف الذي يبدأ مع نهاية وقت الظهر إلى غروب الشمس والحجة في من ذهب إلى هذا القول إلى أن العصر وقت معظم قالوا في جميع الأديان والأمم والملل والنحل السابقة ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم تحبسونهما من بعد الصلاة قال العلماء المراد صلاة العصر والله عز وجل لما ذكر المحافظة على الصلوات قال والصلاة الوسطى فجمهور أهل العلم على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف عند منبري هذا بعد العصر فذكر شرف المكان وهو عند المنبر وذكر شرف الزمان وهو بعد العصر فهذه وأضرابها من الأدلة قال بها بعض أهل العلم على أنها دليل على أن المراد بقول الله عز وجل والعصر هو هذا الوقت المعروف وقال آخرون إن العصر المراد به الدهر الزمن فبعضهم عينه قال عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى أن تقوم الساعة بمعنى عصر أمته عليه الصلاة والسلام والأكثرون المراد بالعصر الدهر كله الدهر كله الزمن كله منذ أن كانت الدنيا وقالوا إن الأعاجيب والأحوادث والسقم والصحة والسفر والانتقال والحرب والسلم كلها تقع في ذلكم العصر تقع في الزمان ولهذا قالوا إن الزمان والدهر هو المعلم الأول والأستاذ الأكبر يتعلم الناس منه مما يقع فيه من حوادث وتجارب وأشياء يصعب حصرها وهذا يجعلنا نعيد الحديث عن قضية الدهر وقضية الدهر ذكرت في القرآن والناس في التعامل مع الدهر مع الأيام مع الليالي على ثلاث طوائف طائفة تصف ولا تريد بوصفها جزعا ولا ذما وإنما تخبر إخبارا فهذا جائز ودل عليه قول الله عز وجل حكاية عن نبيه لوط قال جل وعلا ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ضرعا وقال هذا يوم عصيب فالملائكة لما قدموا على لوط وكانوا في صورة شباب حسان الوجوه أضيافا عليه كان يعلم ما طبع عليه قومه من تلك الفاحشة البغيضة فعلم أن قومه لن يتركوهم وهو لا يعلم أنهم ملائكة، فشق عليه هذا الأمر، فقال كما أخبر الله عنه، وقال هذا يوم عصيب، أي يوم شديد البلاء، لعلمه بما سيقع فيه، فهذا لا يتجاوز كونه إخبارا، فهو لا يضم الأيام ولا ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق به، فهذا جائز بالاتفاق. الحالة الثانية حالة المشركين، وجدت طائفة تنسب الحوادث إلى الدهر، والله عز وجل قال عنهم في سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فهؤلاء يزعمون أن الموت والحياة بيد الدهر، أي أن مرور الأيام وتوالي الليالي هو الذي يفنيهم، أما أحد غيره أي غير الدهر فلا مكان له عندهم، أي هؤلاء لا يؤمنون بوجود الله ولا بالبعث ولا بالنشور من باب أولى. فهذا هو الشرك الذي هو كفر حق لا يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا. بين هذين قوم آخرون يسبون الدهر من باب الجزع، لكنهم يعلمون يقينا أن الدهر ليس بخالق ولا هو الذي منشئ للحوادث كما فهم الفريق الثاني، ولهم بالذين يقولون على سبيل الإخبار كما قال الفريق الأول. فهؤلاء آثمون لأنهم أتوا محرما، وصنيعهم هذا يدل على قلة في العلم وعلى قلة في الصبر وعلى ضعف في العقل. فهذا ما يتعلق بالدهر. وقد كانت العرب تعرف الدهر وسلطانه، ولذلك ذكروا في الأدبيات أن جريرا والفرزدق كان يسعى كل منهما أن ينقض ما يقوله الآخر، فوصف الفرزدق نفسه بأنه الموت واقع لا محال عليه، أي على جرير. فتحير جرير في جوابه حتى هدي إلى أنه قال له: أنا الدهر، فجئني بمثل الدهر شيئا تطاوله. فيقال بهذا إن جريرا غلب الفرزدق ونقض قوله لما أخبره أنه كالموت الواقع عليه، أيا كان المراد من الآية. فهذا قسم بشرف الزمان، وقد استنبط منها العلماء أن شرف الزمان أعظم من شرف المكان والعصر. إن الإنسان لفي خسر، قيل إن هنا عموم جنس بني آدم، وقيل الإنسان الكافر، ثم ذكر الله عز وجل الخسران. والخسارة أصلا تكون في التجارة وتكون في غيرها، وقد جاء هذا اللفظ أي لفظ خسر في القرآن كثيرا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلفظ الخسران في القرآن ورد كثيرا، وهو على درجات، أعظمها شناعة أن يخسر الإنسان الآخرة بالكلية، وهذا حال أهل الكفر، وهؤلاء يخلدون في النار. أقل منها وبينهما بون عظيم لكنه خسران أن يخسر الإنسان شيئا من نعيم الجنة فلا يدخلها ابتداء، فتكون له معاصي وذنوب وكبائر لم يتب منها ولم يغفر الله له، فيعذب في النار ما شاء الله له أن يعذب، فهذا قطعا خسر لأنه لم يدخل الجنة ابتداء. وآخرون دخلوا الجنة ابتداء فليست لهم كبائر لم يتوبوا منها، لكنهم فرطوا في المسابقة في الخيرات والأعمال الصالحة، فيقع عليهم شيء من باب التوسع في اللفظ أنهم خسروا الدرجات العالية، يعني كانوا في درجات أقل من غيرهم، وهذا لا يسمى خسران لكن يسمى فاتهم ما هو أولى، ما هو أحق، ما هو أرفع، ما هو أعلى. فهذا يمكن من باب التوسع في المعنى وأسلوب العرب في كلامها أن يسمى من بعيد شيئا من الخسران، لكن الآية لا تريد إلا أولئك الذين كفروا بالله الخسران المبين، الخسران الواضح الذي هو خزي في الدنيا والآخرة. إن الإنسان لفي خسر، ثم جاء الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع صفات تبدأ بالإيمان وما بعدها تبع لها. الإيمان بالبعث والنشور، والإيمان قبل ذلك كله بالله جل وعلا ربا لا شريك له، وأنه تبارك وتعالى لا يستحق العبادة غيره، فتصرف إليه أعمال القلوب وأعمال الأبدان، ويقبل المرء على ربه مؤمنا به معظما له محبا، يعلم أن الله عز وجل ربه وخالقه وسيده ورازقه ومولاه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي الباب الأعظم والطريق الأقوم. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقاموا بالعمل الصالح يسابقون فيه حتى لا يضيع عمرهم خسرانا. فالأيام تمضي، وكل يوم يمضي خسران من العمر، لأنه يقرب إلى الله، يقرب من الموت، يزدلف بنا إلى لقاء الآخرة. فإذا كان الإنسان عمر وقته بالعمل الصالح وجد ذلك أمامه، ولذلك يقول أهل الخسران: يا ليتني قدمت لحياتي. فقال الله عز وجل هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال: وتواصوا بالحق. الوصية شأنها عظيم في كتاب الله، جاءت على طرائق عدة، جاءت في الشرع كله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. جاءت في العقائد: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فذكر الله عز وجل في أولها لفظ الوصية. وجاءت في العبادات: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالصلاة والزكاة هذه عبادات شرعها الله، كما جاءت الوصية في العقائد. جاءت الوصية في البر: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فهذه وصية بأعظم الناس حقا علينا وهما الوالدان. وجاءت الوصية في أبنائنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلفظ الوصية لفظ معظم في كتاب الله، ولا وصية أعظم من تقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالله عز وجل هنا يقول عن أولئك المؤمنين الذين وفقوا للإيمان والعمل الصالح، قال: وتواصوا بالحق. يوصي بعضهم بعضا بالحق، أي بالهدي، بالطريق المستقيم الذي أمر الله عز وجل به ودعا إليه: إن ربي على صراط مستقيم. هود يقول كما حكى الله عز وجل عنه في كلامه. ثم قال: وتواصوا بالصبر، يصبرون على هذا، على طريق الحق، على طريق الاستقامة، على الهدي الذي امتثلوا به وأذعنوا إليه. فالله عز وجل يقول: وتواصوا بالصبر. والصبر شأنه عظيم في كتاب الله، في حياة الناس، لا يجهل هذا أحد. قد قال بعض العلماء: لو لم يكن في الصبر إلا أنه يقيك عن شمادة الأعداء، فإن الأحرار كانوا وما زالوا يتقون شمادة الأعداء. والهذلي يقول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضاء وكان معه أصحابه، فخاف من شماتة قريش أن حمى يثرب أوهنتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم اليوم منا قوة وجلدا. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقهوا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تشمت بهم قريش، فأخذوا يرملون يسعون طوافا سعيا حثيثا حتى تلجم أفواه القرشيين. فأضحى بعضهم يقول لبعض: هؤلاء الذين تزعمون أن حمى يثرب غلبتهم وأوهنتهم، والمقصود الفرار من الشماتة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء ومن درك الشقاء، في أربع محفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالصبر عن الشهوات، عن مواطن المزارق، يقي من هذا كله، وقبل ذلك وبعده يقي من عذاب الله. الصبر على الطاعة، الإنسان يصوم في اليوم الطويل الحار، كل ذلك رغبة فيما عند الله عز وجل من الأجر. يقوم الليل، قد يضعف بدنه، قد يشعر بشيء من الرغبة في الراحة، لكنه لنفسه يريد الراحة يوم القيامة. قريب من قول أبي تمام: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. وكذلك ما قاله حق: الراحة الكبرى لا تنال إلا على جسر من التعب. ثم قال جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا ضممنا هذه الوصايا إلى قول الله عز وجل في سورة البلد وتواصوا بالمرحمة اجتمع حياة المسلمين. فالتواصي بالحق معرفة طريق الله، والتواصي بالصبر الثبات على هذا الطريق، والتواصي بالمرحمة يجعل المجتمع المسلم كالجسد الواحد الذي أراده الله له. قال ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه بعض التأملات حول هذه السورة المباركة الممتزة لفظة الغنية معنى، وهي سورة العصر. نفيء إلى فاصل ثم إن شاء الله نتم الحديث عن سورة الهمزة.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وقد انتهينا من الحديث عن سورة العصر، ووعدنا بحمد الله أننا سنتحدث عن سورة الهمزة. سورة الهمزة سورة مكية، قال الله عز وجل فيها بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ويل هذه كلمة اختلف فيها على قولين، قيل إنها معرفة وهي واد في جهنم، لكن الراجح أنها نكرة وأنها كلمة تقال بمعنى الهلاك والعذاب، فيصبح المعنى اللهم أهلك من هذا حاله. وهذه اللفظة مما دل على أنها ليست معرفة ما جاء في القرآن في حديث أصحاب الجنة، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فذكروا كلمة ويل، وهذا هؤلاء لا يعرفون أن هناك واد في جهنم اسمه ويل، فهي كلمة توجع تقال للذم. والعلماء يقولون إنها كلمات أربع تتتابع، فأثقلها كلمة ويل ويراد بها الذم والتقبيح، ثم يأتي بعدها كلمة ويس بالسين، وويس أخف من كلمة ويل، ثم يأتي بعدها كلمة ويح بالحاء، وويح أخف من ويس، ثم يأتي كلمة ويب بالباء، وكلمة ويب أخف من كلمة ويح. وآخرون يقولون إن ويح تقال في حق الترحم والتوجع، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل عمار بن ياسر: ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ومعلوم أن عمار رضي الله عنه وأرضاه قتل شهيدا وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عن علي ورضي الله عن عمار. فالمقصود ترتيب لفظ ويل، ويس، ويح، ويب. الله عز وجل قال هنا ويل، وهي وإن كانت نكرة لكن سوغ الابتداء بها أنها جاءت دعاء، وإلا الأصل في قواعد النحو أن النكرة لا تكون مبتدأ. ولهذا قال ابن مالك في ألفيته: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. فهنا الإفادة أنها دعاء. فقال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. يوجد أيها المبارك وزنان، وزن فعلة ووزن فعلة. وزن فعلة بفتح العين يقال في حق الفاعل، فلما قال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة على وزن فعلة، يعني من يهمز الناس، من يلمزهم، الفاعل لهذا الأمر الذي يطعن في الأنساب ويقدح في الهيئة، هذا هو الهمزة اللمزة، من يتعرض للناس بالطعن سواء في هيئاتهم أو في أنسابهم أو في سائر أمورهم. وأما إذا قلنا بسكون العين على وزن فعلة فالهمزة واللمزة هذا من يقع عليه الطعن، من يقع عليه الشناعة، من يقع عليه الأذى. لا بد من التفريق ما بين هذين الحالين، وقد بين هذا ابن قتيبة رحمه الله في كتابه القيم أدب الكاتب. فقال الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. ثم اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية، فالأكثرون يميلون إلى أنها نزلت في الأخنس ابن شريق، وبعضهم يرى وهذا قول قول ابن إسحاق أنها نزلت في أمية بن خلف الجمحي، وبعضهم يرى أنها نزلت في الوليد بن المغيرة. وهؤلاء الثلاثة أصلا كلهم من صناديد قريش الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه. فقال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، وهي عامة في كل أحد، هذا شأنه الطعن في الناس وإيذائهم والنقص منهم ومحاكاتهم فيما لا يحبون أن يحاكوا فيه، هذا يدخل في قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ثم قال الله: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. والمعنى الذي دفعه إلى أن يهمز الناس ويلمزهم وينتقصهم أنه يشعر أنه أكمل حالا منهم. ما الذي جعله يشعر أنه أكمل حالا منهم؟ كثرة ماله، فهو يجمع المال يكنزه بين الحين والحين، يعده خوفا عليه من الضياع، خوفا عليه من الإنفاق، ويظن أن ذلك سببا في بقائه، سببا في علوه. قال الله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كأنه يظن بذلك أن سبب الخلود والخلود مبتغى بشري فطري. ولهذا لا يفرح المؤمنون في الجنة بشيء أعظم من أنهم خالدون فيها، ولهذا أخبرهم الله عز وجل بهذا: خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا من كثرة ماله يظن أن هذا المال سيبقي حيا لا يموت. فقال الله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، هذا ظنه، هذا اعتقاده، هذا يقينه. فنفي هذا الاعتقاد وأذهب هذا الظن بقول الله عز وجل بعدها: كلا، كلمة ردع وزجر. ثم قال الله: لينبذن في الحطمة، النبذ الطرح الإلقاء، لكنه غالبا يكون على سبيل الاستخفاف، على سبيل الاستخفاف. لينبذن، ليلقى في الحطمة. ومن تفسير القرآن بالقرآن لو سألك أحد ما الحطمة تجيب كما قال الله: نار الله الموقدة. فالله عز وجل قال: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. فالحطمة فعلها حطم، وقد جاء هذا في القرآن كثيرا. فالفعل حطم هو التهشيم إذا بلغ منتهى. ولهذا قالت تلك النملة الناصحة لقومها، قال الله: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولو قدر أن سليمان وجنوده بأفراسه وخيله وطئت على ذلكم النمل ما أبقت منه شيئا. فالحطمة تكون في الشيء الذي هو منتهى التهشيم، منتهى الكسر. والله عز وجل قال: ويجعله حطاما، وهذا يرى فيما يهيج فتراه مصفرا، ربنا عز وجل يقول. ولذلك سمي الحطيم الذي عند الكعبة سمي بالحطيم، قيل لأن الذنوب تحطم عنده، لأن هذا البيت جعله الله عز وجل مباركا، جعله الله عز وجل موطن تغفر عنده الذنوب. ولهذا تعبدنا الله عز وجل بالحج إليه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وربنا يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا؟ لأن الذنوب تحطم هناك، تذهب تنجلي إذا رزق الإنسان التوبة في ذلك المكان. هذا على أحد الأقوال في معنى الحطيم. فقال الله عز وجل هنا: وما أدراك ما الحطمة. وجاء في الحديث: يحطم بعضها بعضا. فالنار لا تبقي على شيء، ربنا يقول: لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. ولذلك كونها تحطم يجعلها تدعو إلى الزيادة، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كان عنده درع تسمى الحطمية. لما تسمى الحطمية؟ لأن السهام السيوف تحطم عليها لا تصل إلى جسده، وقاه الله عز وجل بها. وعلي في شجاعته أشهر من أن يعرف به. وهذه الدرع هي التي جعلها لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كنوع من المهر. المقصود قول الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. النار هي الخزي الأعظم والخسران الأكبر، تطلع على الأفئدة. يحتمل هذا القول معنيين: الأول أن يكون المراد أنها تصل بلظاها إلى أفئدتهم، إلى قلوبهم، لأن القلوب هي معقد النيات، وهي موطن ما كانوا يخفون ويظهرون من شرك وكفر ومعتقد خبيث. وهذا في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا معنى وصول النار، وصول لظاها إلى قلوبهم، وهذا الذي يبدو في ظاهر الآية تطلع على الأفئدة. وبعض العلماء يقول لا يبعد أن يكون المعنى أن هذه النار يطلعها الله عز وجل على حال ذلك العبد وما يستحقه من المعاصي، فيتعرف إلى أي منتهى كان كفره، كانت معصيته، كان عناده، كان ما يضمره من السوء. تعرف من طوى عليه فؤاده في الدنيا يطلعها الله عز وجل على ذلك، فتعطيه من العذاب على قدر ما يستحقه، على قدر ما يستحقه، نسأل الله العافية. فقال الله عز وجل: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، أي مؤصدة عليهم مغلقة، أوصد الباب بمعنى أغلقه. ثم قال الله عز وجل: في عمد ممددة. معنى في عمد ممددة يحتمل معان، من أشهرها أن تكون الحرف، أن يكون حرف الجر في هنا بمعنى الباء، فيصبح إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة. بعمد ممددة يعني توصد أبواب جهنم بعمد ممددة من النار ومن الحديد. هذا قول، وقول يقول إن في على حالها إنها عليهم مؤصدة، ثم قال في عمد ممددة. قالوا إن هناك قصب مجوف في النار، قصب مجوف في النار يلقون فيه، فهذا قصب مجوف هو المراد بقول الله عمد ممددة. وقالوا إن الدليل على هذا قول الله عز وجل في سورة الفرقان: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فهذا من معاني قول الله عز وجل في عمد ممددة، وقيل غير ذلك لكن هذين أشهر القولين. والذي يراد منه بيان عظيم عذاب أهل النار، نسأل الله لنا ولكم العافية. والله عز وجل لفظ ويل الذي ذكره في صدر الصورة قاله في كثير من آياته العظيمة، قال: ويل يومئذ للمكذبين، وقال: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فهذا مذكور في القرآن كثيرا، وهذا مما يقرب القول إلى أن المراد به الدعاء بالهلكة والدعاء بالعذاب. وبعض العلماء يقول إن وإن قلنا إن ويل حقها الرفع هنا، وهذا سوغ ابتداء بها، إلا أنه يمكن أن تكون أو أن تأتي منصوبة لكن في غير القرآن، وسدل على ذلك بقول لجرير يهجو فيه قبيلة بني تيم إلى أن قال في عجز البيت: فويلا لتيم من سرابيلها الخضري. جاء بكلمة ويل على النصب، وجرير ممن يستشهد بشعره كما تعلم، إذ أنه في فلك القرن الذي يؤخذ عنه فصيح كلام العرب. من كل ذلك يتأتى أن الإنسان ينبغي على نفسه أن يحفظ دينه وأن يكف أذاه عن الناس، وخير الرجال من بذل الندى وكف الأذى. هذان تفسيران متتابعان لسورتين كريمتين، هما سورة العصر وسورة الهمزة. جعلنا الله وإياكم ممن يعمل بسورة العصر فيتواصى بالحق ويتواصى بالصبر، وجعلنا الله وإياكم ممن يعوذ بالله من أن يكون همازا لمازا أو مشاء بنميم، والعلم عند الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، وبعد هذا لقاءكم دار السلام، وانتهينا من تفسير سورتي العصر والهمزة. نستفتح بالذي هو خير، الأخت حنان من أبو ظبي.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله وأجعل إن شاء الله.
حياك الله أختي حنان.
الله يسلمك إن شاء الله. كنت يا شيخ حب تدعي لي دعاء للزواج.
أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة عاجلا غير رائف، إن ربي سميع الدعاء. سؤال يا أخت حنان؟ يوجد سؤال؟
لا شكرا يا شيخ.
شكرا يا أختي حنان. أم شماء من عجمان.
السلام عليكم شيخي.
السلام، حياك الله.
أخوي بس عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، أنا نويت العمرة وأنا في الطيارة في الميقات، وعند نزولي من الطيارة دخلت لأتوضأ وصلي صلاة الظهر والعصر.
نعم.
فنزلت علي الدورة وعند دخولي للحرم سأل شيخ قال فقط أذهب للسعي بدون الطواف، فسعيت وقصيت شعري، علما بأن دورتي 8 أيام وانجلست في مكة 4 أيام.
الذي أفتاك اجتهد عفى الله عنه وعنه، لكن هل بعد أن طهرتي طفتي؟
لا ما طهرت إلا بعد ما رجعت الدولة.
لما ذهبتي للعمرة اشترطتي؟
ما أسمع.
اشترطتي قلت اللهم إن حبسني حابس محل حيث حبستني؟
لا.
تعتبرين إلى الآن محرمة يا أختي أم شماء،
فعليهم يأتي العمرة أخرى.
لا بد أن تذهب للعمرة، لا عمرة من غير طواف. لو كان هذا في الحج يمكن أن يقال حتى تنتظري طواف الإفاضة مع طواف الوداع تجمعيه، يكون قول الشيخ له معنى، لكنك الآن هذا السعي لا يعتد به على الصحيح. الآن عليك عمرة، نسأل الله أن يوفقك ولو بعد حين.
أسأل الله أن يوفقك. سؤال ثاني شيخي. نعم. الحلم هل لازم انه يفسر عشان يتحقق ولا ما له داعي؟
لا ليس شرطا، واذا خفت منه تعوذي بالله ولن يصيبك الا ما كتب الله، وان كان خيرا سياتيك، نسال الله ان يصرف عنا وعنك السوء يا اختي ام شماء. نعم. الاخ خالد من السعوديه.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله.
نحبك في الله يا شيخ.
احبك الله واجلك، حياك الله.
يا شيخ أنا اشتريت أرض بنية الاستثمار.
نعم.
وبعد مرور سنتين زكيتها، غيرت نيتي إلى الادخار لأبنائي، ثم أتى الآن مشروع وجاني معاوضة فيها، هل يجب علي الزكاة؟
الآن أنت اشتريت الأرض ولم تبعها.
لا لم أبيعها.
لم تبعها، هو كان المفروض ما تزكي حتى تبيعها، لكنك جزاك الله خير زكيتها على قول بعض العلماء.
نعم.
ثم إنك أردت أن تجعلها ذخرا لأبنائك ادخارا.
نعم.
فخرجت من كونها من عروض التجارة، ثم إن الآن تقول جاءك فيها معاوضة، يعني بيعا. نعم. أو تبديلا. الآن إن بعتها فليس فيها زكاة، وإن عوضت وإن أخذتها بدلا منها شيئا آخر فليس فيه زكاة، لكن إن قبضت مالا ثم بقي المال عندك حولا بعد قبضه هذا المال فيه زكاة. واضح إن شاء الله يا خالد. الأخ جمال من بلجيكا.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي بالنسبة للزكاة، أنا الزكاة أدفعها كل عام، يعني يحول الحول ليلة القدر، اخترت ليلة القدر يعني النصاب والحول ليلة القدر.
نعم.
ولكن من شهر مضى أو شهر ونصف أخذت مبلغ وأعنت به أخي، فالآن قريب ليلة القدر إن شاء الله ليلة 27.
عندما أخرجته يا أخ جمال أردت به الزكاة؟
لا 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 أعطيته لأخي، أخي ليس فقير وإنما حدث أزمة فأعنته بمبلغ.
نعم.
يعني أعطيته ليس دين أو فقط مساعدة هكذا.
لكنك المساعدة هذه لم تنوي أنك قدمت زكاتك.
لا 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 لا، اصلا اخي ليس من
اهل الزكاة. طيب اين السؤال؟
فقط حسد ازمة.
اين السؤال؟
السؤال كيف احسب الزكاة؟ هذا المبلغ الذي اعطيته لي
هذا المبلغ لا تحسبه في... هذا المبلغ لا تحسبه، لا يعد من لا يعد من مالك. لا يعد، يعني لو فرضنا انك
يا شيخ
فرضنا انك تملك 100,000 ثم اعطيت اخاك 10,000، فأنت تزكي 90,000 لا تزكي 100,000.
بارك الله فيك شيخي. وبالنسبة للديون إن سمحت، بالنسبة للديون أنا عندي ديون عند الناس ولكن أكثر من 5 سنوات.
الديون التي عند الناس غالب الناس لا يستدين إلا وهو عاجز عن السداد، فلا تعتد بها، لا تحسبها، يعني لا تعدها من مالك ولا تزكيها. إذا ردوها لك زكها لسنة خلت، إذا ردوا ما أقرضتهم زكيها لسنة خلت، يعني مثلا هذا الذي أقرضته من 5 سنوات رد المال قال يا أخ جمال هذه 15,000 التي أقرضتني إياها قبل 5 سنوات، فأنت تأتي هذه 15,000 تخرج زكاة عام واحد فقط تبرأ بذلك الذمة. هذا أصح أقوال العلماء في هذه المسألة. شكرا يا أخ جمال. شكرا. نعم. الأخ حسن من دبي. تفضل يا حسن. نعم.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
بخير وعافية.
شيخ بغيت أقول لك عن بنتي. بنتي مطلقة، هي بنت يعنيها ملشت وطلقت، والحين جاينها بعد واحد، بس عندها أبوها يعني من زمان يعني مطلقني أنا، والعيال عندي البنت كبرت، فهو يتعامل مع الشعوذة وكل شيء. الحين أشوف بنتي الحين جاينها واحد يبى يأخذها، البنت متغيرة يعني، ردت كان مثل أول تبغي ترقد كله ها.
والله يا أختي ما يعني اسمحي لي يا أختي ما أستطيع أدخل في قضايا مثل هذه. هذه القضايا لا اسمعين، هذه الأشياء يصعب إثباتها وليس من الحكمة الحديث عنها في ملأ. أنا لا أستطيع أن أدخل بين أسرة ما بين أب وبناته وزوجته، وأنا يعني أنا لست قاضيا، أنا مفتي. إذا كان مسألة شرعية أبشري، أما هذه قضية ليست مسألة شرعية. القضايا ليس محلها المكان العام ولا الشاشات التلفاز، القضايا محلها إما رجل عاقل تصطلحون على أن تذهبوا إليه، وإما المحاكم الموجودة في هذه البلاد المباركة. أما هنا هذا برنامج تلفازي للإفتاء ليس للقضاء والحكم بين الناس. أسأل الله أن يصلح حالكم ويكتب لكم الخير. نعم. الأخت أم سيف من أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
الله يجزيك عنا خير الجزاء شيخ صالح.
آمين.
نسأل الله أن يبلغنا ويبلغكم المنع في هذه الأيام المباركة.
آمين.
شيخنا كان عندي سؤال.
نعم.
الحين إذا في يعني الوالد والوالدة هم من النوع اللي يعني صعبين شوية مع أولادهم.
نعم.
طيب.
عجل عجل يوم سيف عجل في الكلام.
طيب يعني مثلا يتدخلون في الدراسة اللي يدرسها مثلا الولد، الشغل، الزواج، كل شيء كل شيء.
نعم.
طيب الحين اللي صار ان الاب زوج البنت كبيرة اكبر واحدة غصبا عنها، والولد بعدين اللي بعدها الزوج غصبا عن اهله. فالاشكالية الحين ان الاولاد والبنات اللي بعدهم يعني صاير موقفهم جدا.
عانكم الله عانكم الله. هذا مثل السؤال الأول. يا أختي الكريمة سددوا وقاربوا وأتوا للوالدين بالملاطفة وعانكم الله، ولا يحسن أن أتكلم كلاما عاما، ولا يحسن بالوالدين أن يتدخلا إلى هذا الحد. الفتى هو الذي سيتزوج هو الذي سيعيش، والفتاة هي التي تتزوج هي التي ستعيش، فلا ينبغي جبرهما على ما يكرهان، وإنما يعانون بالرعي، يعانون بالتوجيه، يعانون بالإرشاد. لكن كذلك لا ينبغي للأبناء مصادمة الآباء في كل أمر، فأحيانا قلة العلم، قلة الخبرة، قلة المعرفة بالناس، قلة المعرفة بالحياة تجعل الفتى تجعل الفتاة تغلب عليه العاطفة، يظن الخير وراء هذا الجدار وليس وراءه إلا الشر. كذلك من حاجة الأبناء والبنات إلى آبائهم ملحة، لا نستطيع أن نزكي الأبناء والبنات على كل حال، ومع ذلك لا نرغب ولا نوصي الآباء بأن يكونوا متسلطين على بناتهم وأبنائهم. والله الموفق يا أختي الكريمة. نعم. أم محمد من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
أقول لك يا شيخ أنا عملت عمرة قبل أسبوع في مكة. نعم. بس أنا لبست الكمام الطبي اللي هو الماسك لأني أنا مناعتي ضعيفة.
لا حرج لا حرج يا أم محمد، ما في حرج ما في حرج.
أختي قالت إنه سألت شيخ وقال لها لا ما يجوز، إنه المرأة المحرمة ما يجوز إنها تتنقب.
هذا لا يسمى نقاب، هذا الذي يأتي على الأنف أقرب للأشياء الطبية. بعض العلماء يرى في مثل هذه الأحوال عليك فدية واحد من ثلاث، صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين. لكن إن كما قلت أنت عن نفسك أنك مناعتك ضعيفة قليلا تحتاجين إلى هذا الكمام، إن شاء الله تعالى لا حرج ولا يلزمك شيء. لا يقول أحد أن هذا نوع من النقاب. نعم. الأخت نادية من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
حياكم الله.
عندي سؤال في سورة المطففين.
نعم.
عند قوله تعالى عينا يشرب بها المقربون.
نعم.
لماذا لم يقل عينا يشرب منها كقولنا في العامية باللغة العربية منها؟ نعم.
الباء هنا الباء يا أخت نادية تسمى عند النحويين باء الإلصاق، باء الإلصاق يعني الامتزاج، يعني يسمونها كذلك باء الملابسة، يعني حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لكن المقصود ها هنا يشرب بها المقربون، يعني هذه الماء كذلك يشربون بها خالصة، وبعضهم يشرب بها ممزوجة بغيرها، فالباء هنا تسمى باء الملابسة، فامسحوا برؤوسكم، يعني تمتزج اليد بالرأس.
نعم
شكر الله لك. في سؤال ثاني يا نادية؟ تفضلي.
نعم
تفضلي.
سؤال ثاني، تنتابني وساوس حول أحيانا حول الذات الإلهية بالرغم من خوفي الشديد من الله، وأحيانا حول هل دين الإسلام هو فعلا الدين الحق، على أنني بالرغم من أنني ملتزمة وأحافظ على صلاتي والأذكار، هل هذا من نقص الإيمان أو
ليس من نقص الإيمان؟
هو الإيمان بعينه.
اسمعي يا أختي، لا يوجد أحد يحترف السرقة فيأتي إلى بيت لا متاع فيه، يتوخى بيوت الأثرياء، بيوت من يغلب على الظن أن عندهم كنوز من المال. كذلك الشيطان لا يأتي قلبا خربا ليس فيه ذكر الله، ماذا يصنع به؟ لكن يأتي لقلوب ملئت بمحبة الله، ملئت بإجلال الله، ملئت بتقوى الله، ملئت بذكر الله، فيأتي فيحاول أن ينغص عليها إيمانها فيوسوس، ويوسوس لهم حتى في الذات الإلهية. وقد كان هذا يأتي حتى إلى الصحابة ولا يستطيعون أن يجهروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم بما يوسوس له، يوسوس الشيطان لهم به، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صريح الإيمان، فأنت إن شاء الله تعالى ولا أزكيك على الله والله حسيبك أن عندك صريح الإيمان، لكن مع ذلك لا تلتفتين إليه هذه الوساوس ولا تسألين عنها كثيرا حتى لا ترسخ، وحاولي أن تنشغلي عنها حتى لو بالقراءة في الصحف والمجلات والجرائد والكتب التي تشغلك قليلا عن التعمق في مثل هذه الأمور. وأما دين الله فلا ريب قطعا أنه دين الله، أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله عز وجل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شرح الله صدرك يا أخت نادية. نعم الأخ أبو راشد من عجمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أبو راشد،
نفع الله بعلمك.
آمين.
السؤال سريعا بارك الله فيك. نعم. بخصوص إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة. نعم. القادم للعلماء أقوال أن تقدر تصلي العيد وتغنيك عن صلاة الجمعة.
نعم.
مع أن هذه فرض يعني صلاة الجمعة، أنا بغينا رأيك الشيخ.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ أبا راشد قال من صلى الجمعة، من صلى معنا العيد فلا حدث أن يصلي الجمعة، وقال بعد ذلك وإن مجمعون، فقال فمن شاء أن يصلي صلى. والمعنى أن الرخصة بترك الجمعة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم من حديثين، حديث زيد ابن أرقم وحديث غيره، وكلاهما حديث صحيح. فوافقت الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، أو فلنقل وافق أحد الأعياد يوم جمعة، فصلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد ورخص أذن لمن شهد معه صلاة العيد ألا يشهد معه صلاة الجمعة. فبإمكانك أن لا تصلي الجمعة، وليس في ذلك غضاضة ولا مثقال ذرة في دينك، لأن صلاة الجمعة هي عينها صلاة العيد، فقط أن صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة، وبصلاة الجمعة الخطبة قبل الصلاة. فمن شهد صلاة العيد مع المسلمين جاز له أن لا يشهد ذلك اليوم صلاة الجمعة. وقد نقل في هذا الفعل عن السلف، عن عبد الله بن الزبير وأيده ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم أم علي من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله يا أختي.
الله يحييك. الله يخليك يا شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
سؤال أول بالنسبة للزكاة والفطر، أنا مغتربة بفرنسا وأمي أرملة وأخي مثلي ما عندناش أب وساكنين في البلاد وما عندهاش أمي، ما عندها لا مدخول لا أي شيء. سؤال، هل تجوز فيهم زكاة الفطر؟
زكاة الفطر تجوز لأخيك، أما أمك
لأخي.
أما أمك لا تجوز، لكن أنت قبل أن تخرجي زكاة الفطر، زكاة الفطر يعني قليلة يسيرة، إذا خرجتيها مالا شيء يسير، بإمكانك أن تهدي أمك هدية بمناسبة العيد، نفس قضية إطعام. يعني تصوري أنك أنت تزكين، يعني إذا أنت كنت تزكين عن نفسك فأنت تطالبين بصاع واحد، ب بإطعام واحد، فأنت هذا الإطعام مثلا يعني ما يوافق 20 درهما أماراتيا مثلا، ما أدري كم بالفرنسي، لكن فلنقول أنه 4 فرنكات إذا كان كذلك أو 5، فإذا كان كذلك فأنت هذه 5 فرنكات إيش عليها 10، 5 أعطيها أخيك بنية زكاة الفطر، و5 أعطيها أمك بنية الصلة والهدية والعطية بمناسبة العيد، وينتهي الأمر على خير بإذن الله. مع أن الفقهاء يقولون تزكين في فرنسا، لكن فلنتجاوز عن هذا لأن قد لا تجدين أحدا في فرنسا تعطينه من طعامك. نعم. أم طارق من دبي.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
كل عام وأنتم بخير.
يا هلا، حياك الله.
لو سمحت يا ست الشيخ، أنا ماما أنا إحنا أختين هنا بالإمارات، فأمي بعتت لي من القاهرة، أنا لي 2500 والأختي 2500 عشان نعمل فيهم عمرة، وأختي عايشة في جدة، قالت لها يا ماما أنت عايشة في جدة ما فيش عليك تذاكر طيارة، فأعطتها معدل 1000 درهم، قالت لها دي عشان تعملي فيهم عمرة. أختي زعلت بتقول لك لازم زي زيهم، قالت لها هم هيركبوا طيارة أنت مش هتركبي. يعني مش عارفة، ماما خايفة يكون إنه حرام،
حرام ليس بحرام،
حرام
ليس بحرام، ليس بحرام. معلوم السفر من دبي حرسها الله إلى مكة وجدة حفظهما الله وحرسهما ليست كالسفر من جدة إلى مكة، هذا شيء معلوم. والأم أرادت من هذه العطية إعانتكما على العمرة، حددت المقصود، لو أعطت عطية عامة يمكن، لكن قالت المقصود أداء العمرة، فخذي يا فلانة ما يكفيك للعمرة وخذي ما يكفيك للعمرة، ويختلف السفر من جدة إلى مكة اختلافا كبيرا عن السفر من دبي إلى مكة، فلا حرج على الوالدة. ويجب على أختك أن توطن نفسها، مع أننا لا ندخل في الأشياء العائلية، لكن لو وقع هذا يجب على الأخت أن توطن نفسها وتقبل. نعم، أبو أنس من أبو ظبي، تفضل يا أبا أنس.
السلام عليكم شيخ.
سلام، حياك الله.
إني أحبك في الشيخ.
أحبك الله يا أبا أنس.
شيخنا، عندي سؤال بخصوص سلس البول. أنا عندما أدخل يعني لا حياة في الدين عندما أدخل.
لا تكمل السؤال، شوف يا أخي الكريم.
تفضل.
هذه الأمور السؤال عنها والكثرة يزيدها. إن كنت مريضا فيكفيك أن تتطهر تتوضأ قبل الصلاة بعد دخول الوقت، بعد ذلك لا تلتفت إلى شيء يقع، ضع شيئا يعني خرقة أو منديلا يمنع وصوله إلى باقي الثياب، غير كذا لا تكلف، غير ذلك لا تكلف بشيء من هذا، ولا تدخل في هذه الأسئلة، ولا تحتاج إلى أن تدخل في عالم من وسوسة أنت في غنى عنه. سؤال آخر. أيوة. ريما من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك.
عندي سؤالين يا شيخ الله يعافيك.
نعم.
السؤال الأول، أنا في كرب عظيم وأبغى دعاء أو شيء يعني أسويه عشان ربي إن شاء الله يرفع عني هذا الكرب، أبغاك تجي لي.
قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن الله قال وقوله الحق، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قل اللهم كما نجيت يونسا بقدرتك نجني بقدرتك ورحمتك، اللهم كما نجيت يونسا بقدرتك ورحمتك نجني بقدرتك ورحمتك. السؤال الثاني يا أخت ريما،
إذا صار عندي أنا أحيانا يصير مصيبة أو خبر مو زين أو شيء على طول أسجد شكر، هل هذا فعل صحيح أو لا؟
لا سجود الشكر ما يكون عند المصائب والنواعب، اسمه شكر، هذا يعني خلاف الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابنه إبراهيم لم يسجد شكرا، توفي عمه حمزة لم يسجد شكرا، توفي أصابته نوائب عظيمة صلى الله عليه وسلم، بل ما ابتلي أحد مثل ما ابتلي ولم يسجد شكرا. فسجود الشكر يعني هذا يعني اضطراب في النفس، لا ينبغي أن تكوني كذلك، توطني نفسك أمر عادي، لابد أن تتقبلي البلاء بشيء من البشرية، لا تحاولي أن تكابري، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلح الإنسان أن يكابر ويعاند ويريد من نفسه أن يكون ملكا، محال، نحن بشر، نفرح لما يفرح ونحزن لما يحزن ونغضب لما يغضب ونبكي، لابد أن نعيش حياتنا على أننا بشر لا نقاوم الأشياء. الإنسان علمنا ربنا إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا قال بعد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلا نقول إلا ما يرضي ربنا، أسأل الله أن لك العافية، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارفع عنا الضر، اللهم اكشف عنا الكرب، نقول مثل ذلك. هو من بداية سؤالك عندما قلت أن هناك كرب عظيم توقعت شيئا من هذا، أن الإنسان أحيانا يبالغ حتى في تسمية الأشياء بأنها كرب عظيم. إذا قلنا نسجد شكر أو ما إلى ذلك هذا ليس له أصل في شرع الله. شكرا يا أخت ريمة، صلى الله أن يشرح صدرك ويسر أمرك ويعينك. الأخ وليد من سوريا، تفضل يا أخ وليد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
شيخ، كيف أوفق بين سنة الظهر وحديث رسول الله أنه من صلى قبل الظهر أربعة وبعد الظهر أربعة حرم الله لحمه على النار؟
هذه مرحلة أعلى. هذه مرحلة أعلى، يعني يوجد يوجد إنسان يكتفي بالفريضة أفلح إن صدق، ويوجد إنسان يطمع في بيت في الجنة هذا يصلي أربعة قبل الظهر اثنتين بعدها، يوجد إنسان يطمع في بيت في الجنة وأن يحرم تماما على النار فهذا أربع قبل الظهر وأربع بعدها. فالعطاء الإلهي والرباني درجات بحسب الأعمال الصالحة التي شرعها الله. أي وليد، سؤال ثاني.
وصلاة الجمعة، في صلاة الجمعة كمان نفس الشيء؟
صلاة الجمعة إذا جئت المسجد صلي ما كتب الله لك أن تصلي قبل صعود الإمام المنبر. بعد الصلاة إن صليت في المسجد يا أستاذ وليد صلي أربع ركعات، ركعتين ركعتين، وإن صليت في المنزل صلي ركعتين فقط. بهذا مضت السنة. هذه ليلة 25 ليلة وتر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم يا من تقوم السماء والأرض بأمره قم بأمرنا كله. اللهم يا من تقوم السماء والأرض بأمره قم بأمرنا كله. اللهم يا من تقوم السماء والأرض بأمره قم بأمرنا كله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.